نشكر الله الذي أتى بنا هذه الساعة وأعطانا هذه الفرصة المباركة لكي نلتقي بكم في هذا المكان المبارك في أقصى الأرض، ويبارك الله في خدمة أبينا وراعي الكنيسة أبونا أنطونيوس وكل خدامها وخادماتها، وأيضا يبارك في جميع شعبها وكل المترددين عليه. أبونا طلب مني أن أكلمكم شوية عن شهداء أخمين ومنطقة أخمين، فأكلمكم شوية عشان أشوقكم لمدير الدور هذه المناطق الفقيرة جايز ماديا لكنها غنية بدماء الشهداء ورائحة القديسين والطواقم المقدسة. في البداية كلمكم عن مصلحة أخمين التي حدثت أيام بكتريان الإمبراطور المعروف، وكانت الحكاية زي ما انتم عارفين معركة ما بين مملكة الشيطان وبين المسيح، وكانت أرض هذه المعركة هي نفوس الذين آمنوا باسم الرب يسوع المسيح. الرئيس الإسرائيلي المصطنع متولي الصعيد الأعلى نزل إلى أخمين، ذهب إلى أخمين في شهر كياك من سنة 303 ميلادية، يعني أواخر السنة الميلادية في حدود شهر 12 يعني تقريبا، وهو رايح عشان ينفذ تعليمات الإمبراطور كونستانتينوس. بدأ سلسلة من الاعتداءات بسيطة وقليلة في أيام الأولى في أخمين، وإحنا عندنا شهداء فرادة كده من 7 أكياس و9 أكياس و10 أكياس و14 أكياس و16 أكياس و22 أكياس و27 أكياس. دي مجموعة بسيطة من الشهداء بدأ بيهم مذبحة أخمين، ودخل عليهم عيد الميلاد. ليلة عيد الميلاد دخل على مدينة أخمين، فدخلت الناس كي تصلي سهرة العيد، وكان في أثناء سلسلة العذابات آمن 20 كاهن من كهنة الأصنام أمر بالمسيح لما فيهم رئيس الكهنة، وكان قد وصلت الأخبار للوالي بهذا الخبر أنه 20 كاهن آمنوا وتضايق، والخبر الأصعب من كده قالوا له سيصلوا مع المسيحيين في كنيستهم الرئيسية في أخمين اسمها كنيسة السوفير، يعني معناها كنيسة المخلص. وكان في ذلك الوقت بيصلي القداس أسقف ضيف، هو أسقف أنصنة كان اسمه الأنبا أباديون، اللي جات لنا كلمة الشيخ عبادة حاليا في ملاوي أو شرق ملاوي. أباديون كان أسقف أنصنة، وكان في صلة نسب بينه وبين الوالي، لأن أيام كان متزوج أخت الأنبا قدسة الشديد الطبيب، وأنبا قدسة كان يبقى ابن عم الأسقف. ساعتها كان والد الأنبا قدسة كان هو الوالي على أنصنة، وبعد ما كبر في السن طلب ان ابنه يبقى هو الوالي تتبع بيه، فرفض الانبا قلت وقال لابوه ان انا مشغول في خدمتي، خدمه الكنيسه وخدمه ربنا، يعني فرض ان يعطيني هذه المسؤولية، فاضطر ان هو يسلمها لجوز بنته اريانوس. فصار اريانوس واليا على انسنة بعد والد الانبا قلته، وكانت مرات الوالد بس عم الاسقف. فاختشى لما جاءت التعليمات من الامبراطور، اختشى ان هو يعذبه في بلده، فقال اخذوا معايا الى اثنين والى الصعيد الاعلى علشان يشوف العذابات، فمن نفسه كده يرجع عن الايمان، يبقى ما يخش معه في الصراع. فكان وصل معايا الى اسيوط ومنها الى اثنين، فتصادف زي ما قلت لكم عيد الميلاد، فالاقباط قالوا له تعالى صلي معانا القداس، لان الاسقف بتاعنا تنيح الشهر الماضي واحنا محتاجينك تصلي معانا القداس. فقبل الدعوة وذهب ليصلي، وزي ما قلت لكم الوالي عرف ان 20 كاهن من كهنة الاصنام امنوا بما فيهم رئيس الكهنة، وعرف ان الاسقف الانبا ابدن هو اللي يقود الصلاة في القداس في الكنيسة الرئيسية السوتير في اثنين. فاتغاظ جدا اريانوس، ومن الليل حضر قوة كبيرة من الجنود وهجم على الكنيسة في فجر يوم عيد الميلاد بعد عقب يعني نهاية القداس مباشرة. إذا ما انتوا عارفين كده القداس يتعمل سهرة طويلة من العشية لغاية الفجر، زي ما حضرتك البابا شنودة حاليا بيعمل في القاهرة. وبدأ اريانوس يقتل المسيحيين، وقتل في أول يوم من صبح بدري لغاية آخر يوم قتل 5800 شهيد، لأن انتحم أربعة. تاني يوم وثالث يوم كملوا المذبحة. في اليوم الثالث وصل العدد إلى 8140 شهيد، جملة شهداء أثنين 8140 شهيد. وهم دول اللي دفنوا في مداخل البلد في جبل أثنين، ودي كانت منطقة مداخل من أيام الفراعنة. يعني لغاية دلوقتي بيكتشفوا جثث محنطة تحميل فرعون، وطبعا بعديها جم جت المسيحية واستمرت المنطقة منطقة مدفن، فدفن 8140 شهيد في هذه المنطقة اللي هي حاليا منطقة دير الشهداء في أخمين، بعد كده تم الكنيسة وتم باسم دير الشهداء. قصة معرفة دير بأقساط الشهداء بدأت يمكن من حوالي 10 سنوات أو يزيد عن كده. كانوا ساعتها أخذوا أبونا الراهب أخذ قطع الأرض تحت الدير على طول كتفصيل من المحافظة عشان تبقى أرض زراعية لخدمة الدير. وبدأ يزرعوا في الأرض، وهم بيزرعوا شجرة وجدوا بعد ما حفروا في الأرض لقوا راس مقطوع كده بعضينا، ودي كانت راس كاملة مش مجرد جمجمة، ولكن راس كاملة فيها شعر الرأس وفيها الجلد وفيها اللسان فيها العينين فيها الأسنان وفيها اللسان فيها كل يعني المعالم بتاعت الرأس تماما. يعني ما عدا العينين كانوا مبوظينها بالعذبات بتاعتهم، لكن وجدناها رأس كاملة. فرحت مرة زيارة زي أبونا والرهالي، قلت له ده لو شهيد يكشف نفسه يظهر نفسه يعني، فسيبها دلوقتي. بعدها بفترة زار الدير أحد الأراخنة من القاهرة، وكان له صلة بسيدنا الباب، والراجل اللي كان شغال تبع الآثار فكان له خبرة يعني بالمسائل دي، فراح صور شوية صور. وبعد كده لما سافر القاهرة عمل الحمارة، فظهر الصورة بتاع الشهيد عبارة عن الرجل كتلة نور بيضة في الصورة، يعني كان مصور كذا صورة، كل صورة كانت طالعة بشكل لكن كلها عبارة عن نور. وأبونا شايلها على إيده، ولون اليد باين بلونه، والجلابية السوداء باينة لونها، لكن الرأس كلها عبارة عن نور في النور. فراح الراجل كان فلسطين البابا وكشف له وراه الصور دي، وقال له أنا رحت أخنين وشفت رأس كذا كذا، وقال الصور صور بتاعتي. سيدنا ساعتها نزل كلمتين في مجلة الكرازة، وصورة من الصور دي نزلها في المجلة، وقال لهم هاتوا لي الرأس أشوفه. فراح أبونا الراهب وقلت البابا معاه الرأس، وسيدنا فحصها حوالي ساعة ونص وهو يفحصها، وقال إنها غالبا رأس الشهيد. خذوها ساعة عندكم وحطوها بركة للناس. بعد كده بقى الشغل ثلاث الأرض الزراعية، فكانوا كلهم يحفروا يلاقوا أجساد أخرى. لقينا كمية كبيرة من الأجساد لناس، جسد كامل وأجساد مثلا حتت مقطعة حتت، وأجساد لأطفال صغيرين الطفل يدوبك طول مثلا 40 سنتي ولا 20 سنتي، جسم كامل وحتت وحاجات غريبة أوي. من ضمن الحاجات وجدنا رأس لامرأة وفيها شعر عادي، شعر رأس كامل، وفيها معالم الرأس كلها بالكامل. فصوروها برضه صورة، وبعد مرور حوالي شهرين لقوا الشعر طول أكثر من المكان الأول. ودي طبعا تورينا اعجاز عجيب. وكان من ضمن الحاجات اللي لقيناها انه في دم بيظهر من بعض عظام الشهداء دول، دم يعني كنا نحط اللفافه بيضه من لفايف المذبح نحطها ندوس عليها كده على حته مثلا عظمايه في رجل او حاجه زي كده، نلاقي الدم ظهر في اللفافه. وساعتها بقى كنا عملنا زي معرض كتير للأجساد، لكن بتوع هيئة الآثار عرفوا الموضوع ده، فكانوا هيعملوا مشكلة. فراح أبونا الراهب راح شال الأجساد دي كلها وضعها في حتة في أوضة يعني مستخبية شوية، لكن اللي بيحب يروح يزوره يحب يشوف الأماكن الأجساد دي يروح يشوفها، يقول لك أنا عايز أشوف أجساد الشهداء يدخلوا أوضة. من الشخصيات اللي نعرفها من 8140 دول شخصيتين بس، اثنين نفكرهم، هما اثنين كانوا عباد في الجبل بتاع عابدين، وكانوا عاشوا 45 سنة عباد في الجبل قبل الرهبنة ما تظهر. طبعا في القرن الثالث كان لغة الرهبنة لسه ما ظهرتش، كانوا عايشين 45 سنة، وكانوا اثنين اخوات في الكتب، واحد منهم كان كاهنا والثاني كان شمال. وكانوا تكلموا على واحد قبليهم كمان في الجبل. النهاية لما عريان بدأ العذاب في أول يوم من المذبحة، نزل ملاك من السماء وقال الاثنين دول انزلوا إلى الإخليم، إلى مدينة إخليم لتنالوا أجالين الشهادة. وكان معهم شوية تنين من العقال، فنزلوا من جبل العالي هناك في إخليم، وصلوا إلى المدينة أواخر اليوم، على آخر اليوم كده الأولاني من المذبح اللي هو بعيد الميلاد زي ما قلت لكم. فقدموا نفسهم للوالي، كان الوالي بقى والعساكر اللي معاه تعبوا من الأكل، فخدوهم حطوهم في السجن ثاني يوم، وبدأوا معهم سلسلة عذابات انتهت انهم اكملوا استشهادهم في اليوم الثالث اللي هو 1 اكتوبر. كل الاثنين بس اللي احنا نعرفهم من شهداء اللي نعرف اسمهم. اهلين مدينة يعني عريقة من زمان من ايام الفراعنة، حتى انه حاليا بيعملوا حفريات كثيرة في داخل المدينة في نفس المنطقة اللي حدث فيها المذبحة، لأنهم وجدوا حاليا تمثال لرمسيس الثاني مدفون تحت الأرض، تمثال ضخم جدا، ووجدوا من حوالي 10 سنين أو 8 سنين وجدوا تمثال مصري لمريت أمون ابنة رمسيس الثاني، ومن ساعتها حطوه كده كملوه عملوا له عمود تحت النص العلوي ده وحطوه في داخل المدينة وعملوا أسوار على المنطقة، وحاليا هيبتدوا ينقبوا وشغالين فعلا، بدأوا ينقبوا في منطقة مريت أمون ورمسيس الثاني علشان يقربوا هذه التماثيل. بالإضافة بس الحمد بطريقة يعني لا يعرفها إلا الثنائيين. واحد يقول إنه في معبد كامل في مدينة أخنين من المعابد الفرعونية، وأخنين طبعا مرت عليها عصور كثيرة، عصر الفراعنة وعصر اليونان وعصر الرومان وعصر المسيحي، وإلى يومنا هذا هي مدينة شهيرة. وكانت بتعبد إلى فرعون اسمه أخنوم اللي تحولت منها كلمة أخنيون قال يعني. وبعدين لما الروم اليونانيين لقوا الأخنينية بيعبدوا هذا الإله فقال لهم أنتوا الإله بتاعهم هو نفس الإله بتاعنا، عشان يحسبوهم ليهم يعني، بس احنا بنسميه إله فان، عشان كده سميت أخنين في العصر اليوناني فنقلت يعني مدينة الإله فان. شهرة كبيرة ولا زالت يعني. من ناحية الكنيسة سميت مدينة الشهداء، وبعد ما انتهى عصر الاستشهاد صارت مدينة أخنين مدينة الرهبان. يقال انه كان يوجد عدد كبير من أديرة الرهبان والراهبات في جبل أخنين، وانا فاكر لما رحت الجديد سنة 80 قالوا لي انه في شوية شبان مشوا حوالي 20 كيلو في الجبل ووجدوا بركة مية، وصعدوا على جبل هناك وجدوا كنيسة ودي موجودة في الكتب اسمها يسموها دير البركة او دير العبرة، يسموها دير العبرة الشهير بدير البركة، وجدوا اشجار وحاجات زي كده، ولكنهم ما قالوش طبعا مع المجهود اللي بذلوه عارفين نفسهم يرجعوا في نفس اليوم، وما قدروش يعني يتحققوا من المعالم ورجعوا في نفس اليوم 20 كيلو تاني. ده من اخبار الاماكن اللي هناك يعني عصر ربنا عصر كان الذهب في اخمين. ويعني بيقولوا في التاريخ ان في كان في 10,000 راهب في جبال أخنين، وكان في 20,000 راهبة، يعني كانت بعد عصر الاستشهاد الناس اتجهت لربنا وعبادة ربنا زهدوا في الحياة يعني. بعد كده أكلمكم من بعض الشخصيات اللي عندنا في أخنين. أشهر شخصية عندنا في أخنين هي شخصية الأمر بتاعنا الشديد الخوف لنا تنمت على اسمه. وده كان له قصة غريبة مع دبليانوس الإمبراطور، لأن دبليانوس كان أصلا اتولد في الصعيد في مصر، كان اسمه أغراضيطة، وكان الرسالة ده جرى على الرمال بتاعتهم بتاعت أبوه يعني. فمرة لقى طفل رضيع كده حمه ماتت، فأخذوا عنده ورباه عنده في البيت مع أخواته. وكان بعد ما ابتدى يمشي على رجليه كان بياخده معاه في رعاية الغنم، وبدأ يحفظه المزامير والآيات ويعلمه التعاليم المسيحية ويعلمه ضرب الناي اللي حافظه وإن شغال في أمر مطلوب بتاعكم هنا. بدأ يعلمه ضرب الناي وخليه بعيدة وخصوصا جميلة كده. وفي يوم من الأيام الأمر بتاعنا حلم ان هو ملاك يقول له انك انت هتترسم اسقف، وان الطفل اللي معاك لما يكبر هيبقى ملك عظيم وهيعذبك وهتكون هيكل على ايديك. فلما صحي حكى الحلم ده للطفل، فاندهش الطفل على الكلام ده وقال له معقول ان انت اللي بتعلمني وتعلمني؟ وأخذوا زي عهد إن هو ما يعذبوش بأي نوع من العذاب. ومرت الأيام وتأمل الأمر سيدة أسقف على مدينة الصايد، هذه اسمها مدينة المنشاه في إبلس وهذا عضو برضو مدينة قديمة. ومرت الأيام أيضا والطفل ده كبر وصل إلى سن الشباب، فالإمبراطور ساعتها بتاع الشرق كان في حالة حرب مع الفرس اللي هم إيران حاليا على حدود سوريا مع إيران. فبعت للولاة في داخل الإمبراطورية بتاعته أنهم بعثوا لي ناس يحاربوا معايا. فدي حرب هذا الشاب إن هو يجمعوه ياخدوه معاهم إلى إنطاكيا اللي هي سوريا، فيجي حظه يشتغل سايس الخيل في بتاعة الإمبراطور في إنطاكيا. وكان في أوقات الفراغ بتاعته يمسك الناي ويضرب الموسيقى بتاعته اللي اتعلمها، فكانت الخيول بتاعة الإمبراطور كانت تعمل أصوات وترقص تتنصب كده على صوت الموسيقى دي. فبنات الإمبراطور كان ينزلوا يتفرجوا على هذا الوضع، لغاية لما حدثت علاقة حب بين هذا الشاب وبين بنت الإمبراطور الكبيرة. وكان أبوه والدها ساعتها في الحرب برضه مع الفرس، ومات الإمبراطور في الحرب، فهي راحت استغلت الفرصة وقبل ما يرجعوا السلطات اللي هم من العيلة المالكة ويأخذ المملكة، فراحت بطريقة أو بأخرى استطاعت إنها تجلس هذا الشخص ده الربيطة ده وتسميه دبليانوس ويبقى هو زوج. فلما رجعوا لعيلة المالكة الضباط اللي كانوا في الحرب، هو خاف منهم وهرب. وبعد شوية ظهر ملاك لواحد من الناس دول قال له يعني إن كنتوا ليكم المملكة السمائية، الراجل ده سبوه بقى المملكة الأرضية. أعطوه الأمان، فراح هي رجع للسوء كرسي المملكة وعاش على الإمبراطور لمدة 19 سنة في سلام وإطمئنان وهدوء، وكان ناجح في كل شيء، وكان ماشي في التعاليم المسيحية وكان مسيحي. لغاية لما دبليانوس ده بعد 19 سنة كفر بالإيمان المسيحي في أوائل سنة 303. وكان سبب كفره بالمسيحية أنه كان في الحرب فأسر ابن ملك الفرس. فترة الهدنة رجع إلى أنطاكيا وكان أحسن مكان أمين أواديه فيه أواديه عند الأسقف اللي هو البطرك يعني، فكلمه للبطرك. ولما رجع الحرب ثاني لقى الولد نفسه في الحرب، إلى أنطاكيا، وبعض الأسقف قال له أنا جاي أصلي، الأستاذ تعالى مع أصلي معايا. فراح الأسقف صلى، وجه الإمبراطور حضر الأستاذ في آخر الصلاة قال له فين الشاب اللي أنت سلمته لك؟ قال له ده مات. طبعا هو بيقول له مات، وهو كان حقيقي أسره عنده في الأسر. فحس ان ظهرك يكبر عليك، فالضغط قال له لو حط ايدك على المذبح واعترفني انه هو مات. فللاسف القصه بتقول انه حلف له انه هو مات، فالضغط الامبراطور وقال لو المسيح ده شخص قوي واله زي ما بيقولوا ينزل نار من السماء تحرق البطل. فلما ما نزلش نار فقال انا يعني أرفض عبادة المسيح، وبدأ من ساعتها ينزل منشورات. أول منشور نزله كان في 23 فبراير سنة 303، وبدأ بقى سلسلة العجبات المعروفة. من ضمن هذه السلسلة أنه بعد جواز مخصوص بأيام طوالي أو سنة بخصوص الأنبا بسنة، قالوا عندك أسقف في إبصاي اعرض عليه عبادة الأصنام، إذا قبل إدعوه كبير الكهنة، وإذا لم يقبل موت، ما تعذبوش بأي نوع من العذاب. وفعلا لما جه أيام بعد في أول يوم وصوله بعث للأسقف الأمر بسالة مندوب من عنده وقال له أنا الوالي عايزك. فراح قال له طب اديني مهلة ليلة واحدة وبكرة الصبح هنكون معاك. الليلة دي جمع الشعب وعمل لهم قداس وعظهم وشجعهم على اكتمال العذابات ونوالهم، ومضى مع المندوب الى الوالي. فالوالي بعد ما حاول معاه ما قدرش عليه، فحطه في سجن لمدة 21 يوم، عبارة عن اوضة مغلقة كده مفيهاش اي اكل ولا شرب، وحطت في الارضية روس بهايم حيث يموت من الريحة، يموت من الجوع، يموت بأي طريقة. فبعديها بقى فتح عليه صدره مات، لكن لقوه لسه عايش. فحاول معاه مرة ثانية لكن ما قدرش عليه. أخيرا أمر بقطع رأسه، استشهد في 27 كيك. ده أشهر شخصية. عندنا بعد كده دير اسمه طبعا الأنبا بسالة، عندنا دير باسمه دلوقتي. عندنا بعدين دير اسمه دير الشهيد ماري فيرجسون الروماني اللي هو بيسموه دير الحديد. وسبب تسميته دير الحديد انه لما حد يحفروا الترعه اللي جنب الدير كان لابد انهم يشيلوا حته من الدير يستولوا عليه. فكان ييجوا يثبتوا الحديد في الارض، ثاني يوم يبقى الحديد اتنقل مره واثنين وثلاثه. فكانت النتيجه انه رحلوا فعلا الترعة وخلوها عاملة بمنحنى كده بحيث تبعد عن الدير، يسموه دير الحديد. عندنا دير برضه باسم العذراء، وغالبا هو الدير ده هو نفس الدير اللي موجود على بعد 20 كيلو، بس دايما كان يبنوا مع الدير اللي في الجبل، يبنوا زي مقر للدير قريب من الريف بحيث يحطوا الدير قريب من الريف ده، يحطوا يعني الرهبان المرضى، يحطوا مخازين الدير، لان القوافل كانت بتمشي كل فتره تشيل الاكل المطلوب للرهبان. فكانوا بيعملوا حاجه قريبه من الريف او العالم عشان خاطر تبقى مقر للدير. فدير العذراء الحالي هو المقر بتاع دير العذراء اللي في الجبل، وكل دير من الاديره له دير مقر زي ما احنا سمعنا. عندنا دير الشون اللي انا حكيت لكم عنه، بعد كده دير الملاك المسيين، وبعد كده عندنا دير باسم الشهيد الامير صبغلوس المشروع. الإطلاق، لأن البابا ضرورة الرابعة كان أصلا من نفس البلد من الصومال. بناه يعني في عصره يعني من حوالي 150 سنة كده. عندنا دير بعد كده اسمه دير الأنبا توماس السائح. الأنبا توماس ده كان معاصر للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان أبرز بنا كبير في جبل الشرقي في أخيم في منطقة اسمها شنشيخ. وشنشيخ دي كلمة قبطية محورة شوية اسمها أصلا شنسيفي، يعني معناها الأرض. ليه سموها الأرض؟ معنى الأرض ده في لبنان. في أشجار كانت تشبه الحد الكبير أشجار الأرض اللي في لبنان اسمها أشجار اللان، والأوربان ده هو الإله اللي بتلقوا عليه الإله بتاع اليونانيين. فالأشجار دي كانت موجودة في الجبل الشرقي، عشان كده سمى المنطقة دي شنشير اللي هي منطقة الأرض. الأنبا توماس لا نعرف كثيرا عن تاريخه، لكن نعرف أنه كان أرض ربنا، وأنه هو صديق للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان الأنبا شنودة يزوره من حين لآخر. آخر زيارة له قال له الأنبا توماس اللي في آخر زيارة لأخونيك لي بالجسد، لأني سأرتقل من هذا العالم قريبا وأنت تلحق بي ولازم تيجي عشان تصلي علي وتكفلني. أنا لا أعرف إزاي. أنت في حرم على باب ليتك أول ما ينفرق نصين تعرف إن أنا انتقلت من هذا العالم. فبعد 3 شهور تقريبا انفلق الحجر، فعرف الأنبا شنودة بنياحة الأنبا توماس، فأخذ مجموعة من الرهبان وذهب إلى دير الأنبا توماس وعمل الواجب معاه. وبعديها ب40 يوم تنيح الأنبا شنودة نفسه. تاريخ نياحة الأنبا توماس 27 بشن، وتاريخ الأنبا شنودة 7 أبيض، الفرق بينهم 40 يوم، سنة 452 ميلادي. دي تقريبا الأديرة اللي عندنا، وتقريبا فكرة عن شهادة الرام. يوجد كنيسة قديمة برضه باسم الأنبا فخوم وأخته دار الشام. ده أصلا فخوم ده كان عبارة عن فلاح في بلد أبونا أنطونيوس. أبونا أنطونيوس اللي قاعد معاكم ده أصل بلد موسفلاء اللي هي بلد الأنبا باكوم. أبوه كان متوفي وكان ليه أخت صغيرة عمرها حوالي 9 سنين وهو كان عمره 20 سنة، وكانت والدته موجودة. فلما بدأ عريانة في طلال المسيحيين في إخنين، ناس خبطوا عليه فراح نزل وجابه. أنت مسيحي؟ أيوة. حاول يسني ما قدرش عليه، راح ربطه من رقبته في حجر تقيل وربط رجليه بحبال في ديل حصان وجروا الحصان مدة طويلة لغاية لما وقف الوعي في مكان ما. فأنا شوفوا لي الراجل اللي حصل له ايه. فتصور طبعا ان هو كان مات لكنه لسه عايش بمعجزة إلهية. أخته كانت ماشية وراه، فقعد بقى الواعي يحيرهم ما قدرش عليهم، لكن لما ما لقاش فايدة معاهم بدا يعذبهم بعذابات كتيرة إلى أن تم استشهادهم في يوم 22 كياك. والأنبا بقوم ده يبقى خاله الأنبا بسالة الشريف. فدفن الأنبا بقوم في مدافن البلد، ودفن الأنبا بسالة في الدير بتاعه الحالي اللي موجود فيه دلوقتي. لكن بعد مرور فترة معينة في واحد من البلد استثناء البلد بتاع طبعاً التونس دي كان قاعد واقف على سطح بيته في الصيف، فلقى في الليل يعني فنأمع بعض نور أو فجرع ونار. فأخذ كم راجل كده وراح بالليل مش يشوف النور ده إيه، فلقى النار دي نور، نور خارج من الأرض. فقام يقول إذا ربنا هنا مدفون بعقوم الشريف وأخته، أخت اسمها ضو الشام. فالراجل ده كان رقم غالي، راح بنى كنيسة في ذلك المكان وأخرج الأجساد دي وحطها في أبوبة كده وكرمها. بعد مرور السنين ما نعرفهاش بالتدقيق، كان في لصوص ماشيين دخل الكنيسة وسرقوا الأنبوبة دي، ظنوا إن فيها حاجة ثمينة تنفعهم، حطوها على جمل وهم ماشيين وصلوا عند دير الأنبا بسادة الأسقف الشريف، فالجمل نخ وما عندش يتحرك، استغربوا حاولوا فيه ما قالوش، نزلوا الأنبوبة حطوها على جمل تاني، لا الجمل التاني برضه نخ وما عندش يتحرك. فابتدت الناس تتفح حواليهم ايه الموضوع، فعرفوا ان دول جايبين المنقوبة دي من حيث من كنيسة الأنبا بقوم وأخذوا دروشان. فقالوا لهم لا، هو عاد يتفل مع خاله الأنبا بسادة، فخذوه خذوا الجسد ودخلوه ودفنوا الأجساد دي في الدير. في تقليد يعني من الكلمات يقول انهم لما هم يدفنوهم بجوار خلهم يعني يمين كده، فكان الصندوق يقف رأسه كده، كل من ينوموها الأرض يقف رأسه احتراما يعني لخالهم، يعني ازاي واحد ينام وخالتهم بخاله. فراح حط الصندوق واقف أو الصندوقين واقفين، وحاليا موجودين في الدير مدفونين بس يعني كده هو حتة داخل الكنيسة من جوه، بس ما تحطش عليهم الاسمنت والرخام حاليا، ولهم كنيسة باسمهم زي ما قلت لكم اسمها كنيسة الأنبا بقوم وأخطوطة روشان، دي كنيسة قديمة يعني احنا قريب بنعمة ربنا هنعيد بناءها حسب ربنا يرتب لينا التصريح في هذا. دي فكرة عن منطقتنا، نرجو إن شاء الله تكون يعني استفدتوا من هذه الكلمات، وإن شاء الله تكون حافظا وتطيب زورنا وتنورنا في صغير مصر في أفنين، لأن انتحاليا الأديرة بقى فيها ربان بيصلوا فيها، كثير من الأباء بيصلوا جلسات يومية أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، ومفتوحة للزيارة طول السنة، والناس بتيجي من حق الأرض عشان تزور هذه الأماكن. نرجو لكم كل خير، ونحب نسمع كل أخبار طيبة عن هذه الكنيسة وعن شعبها، ونتمنى لكم التوفيق وربنا يوسع أجزاءكم ويدبر أموركم ويفرح عيونكم دايما ويجيبكم دايما في أيام سعيدة، وكل عام وحضراتكم بخير. ويبارك في قناة البابا شنودة كده ويجي كأن شنوكو كنيسة كبيرة ضخمة كتدعية وتبقى فرحة كبيرة، وربنا يبارك في حياتكم جميعا، وأشكركم على حسن انصاركم.